أشكر ربي أحبائي لأجل كل عبارة وكل كلمة في هذه الرسالة، وأرجو أن يعذرني البعض إن أطلنا فيها، لأننا لا نشرح المعاني فقط، لكن ما يعطيه لنا الرب من نور بنحاول إن احنا نطبقه على الواقع الروحي اللي احنا عايشين فيه. كل آية بتدينا نور. الأشخاص البالغين يكفيهم من بعيد الإشارة إلى المعنى أو النور الموجود في العبارة، وبعد كده هم بياخدوا الكلام، بياخدوا الفكر وبيطبقوه على مختلف جوانب الحياة الروحية. لكن مش كل المؤمنين يقدروا يعملوا كده. علشان كده في كثير من المرات لا نكتفي بأن نعطي النور الذي يعطيه لنا الرب والمتضمن في عبارة أو في آية، لكن بنحاول كمان نعمل التطبيق على بعض المواضيع المهمة في حياتنا الروحية، وده اللي هنعمله النهاردة بنعمة الرب. لكن أرجو أن نلاحظ ملاحظة في البداية نربط بها الأعداد دي بما سبق. أشرنا أحبائي في المرة السابقة أن الرسول في الأعداد من 18 ولغاية عدد 30 يؤكد أن المجد حتمي بالنسبة للمؤمنين، سنصل حتما إلى المجد. من عدد 18 لعدد 30 سنصل حتما إلى المجد. من عدد 31 وللآخر نكمل، ولا توجد ولن توجد قوة تستطيع أن تمنع وصولنا للمجد. يبقى في الجزء الأول من 18 ل 30 إننا حتما سنصل. من 31 للآخر لا توجد ولن تظهر حتى في المستقبل أو من قبيل الافتراض قوة تستطيع أن تمنع وصولنا للمجد. وعندما أراد أن يبرهن أننا حتما سنصل للمجد قدم ثلاث حيثيات في غاية الأهمية أشرنا إليهم: أن الخليقة تئن وتتوقع استعلام أبناء الله لأنها مخضعة على الرجاء، ولا يمكن أن الخالق يتركها مخضعة للبطل، لكن حتما ولا بد أن تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فقبل أن تصل الخليقة إلى عتقها وحريتها يصل أولاد الله أولا إلى مجدهم، فالخليقة تعتق إلى حرية المجد، المجد فالحرية فعتق الخليقة. الأمر الثاني أن مش بس الخليقة تئن، لكننا نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نحن أيضا نئن. وحاشا لله أنه يبدأ معنا سلسلة بركات العظمى بالروح القدس ساكنا فينا، حتى أنه يسمى باكورة الروح، الروح باكورة. كيف يكون لناس هذا الحجم من البركات حتى أن الروح باكورة هذه البركات ثم يتركوا في الأرض يئنوا؟ إنه كلام لا يمكن أبدا أن يستقيم. لا يمكن أن الله يترك القديسين يئنون. لذلك حتما سنصل للمجد. الرسول متيقن ويقول إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، حتما سنصل. الأمر الثالث، روح القدس جه وسكن فينا، لكن شيء عجيب أن سكناه فينا لم تجعله يغير أنيننا إلى أفراح، بل هو نفسه يئن معنا، فهو يشفع فينا بأنات لا ينطق به. ويكشف لنا في العددين 26 و27 حالة رائعة من جانب، لكن غريبة شوية من جانب آخر. المؤمنين أول كلمة قرناها: كذلك الروح يعين ضعفاتنا. يعني المؤمنين عندهم مش ضعف، لا عندهم ضعفات. المؤمنون عندهم ضعفات. الأمر الثاني، المؤمنون لا يعلمون ما يصلون لأجله كما ينبغي. ومعنى الآية دي ببساطة يعني مش عارفين ايه اللي المفروض يصلوا له، وان عرفوا ايه اللي المفروض يصلوا له ما بيعرفوش يصلوا في الامر ده كما ينبغي. ولاحظوا ان الصلاة هي ابسط عمل يؤديه المؤمنون، فاذا كان اول وابسط عمل نتنفس به روحيا في حياتنا على الارض لسنا نعلم كيف نتقنه وكيف نعمله كما ينبغي. فهل هذا الوضع يتوافق مع قصد الله من نحونا وأفكار الله من نحونا؟ المؤمنون لهم ضعفات، المؤمنون لا يعلمون ما يصلون لأجله كما ينبغي، والروح فيهم لم يغير هذه ولا تلك، فمن جهة ضعفاتهم لم يزلها لكنه يعينهم فيها، ومن جهة صلواتهم يشفع فيهم بأنات لا ينطق بها. هكذا تكتمل الثلاثية العجيبة. دول مش بس ضعفة ومش عارفين يصلوا، لكن الروح جه معاهم لقيهم بأنه ابتدى يعمل ايه، يئن معه. وضع غريب شوي. خلي الوضع ده مرسوم قدامنا ونسيب شوية عدد ونروح على العدد اللي بعده في عدد 29. يقول عنهم الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. هذا هو قصد الله النهائي من نحو المؤمنين. وهذه الحالة التي وصفها في عدد 26 و27 لا تتوافق ولا تنسجم أبدا مع قصد الله وفكر الله النهائي من نحو المؤمنين. سبق فعرفهم، سبق فعينهم، دعاهم، بررهم، وفي النهاية مجدهم. إن قصد الله النهائي من نحو المؤمنين هو مختصرا في كلمة واحدة، هو المجد. لأن الحلقة الخامسة في السلسلة الذهبية دي عمل ايه معاهم؟ مجدهم، جعلهم مشابهين صورة ابنه وأعطاهم مجد ابنه، جعلهم في ذات المجد الذي في ابنه. ده الشكل النهائي ليهم، ده القصد النهائي من نحوهم. طب لما لقيهم ضعف ومش عارفين يصلوا والروح بإنه والروح بإن معاهم، أقول لا مش ممكن أبدا، هذا الوضع لا يتوافق ولا ينسجم مع قصد الله النهائي من نحوهم. إذن لابد أن الرب يتدخل، وحتما الرب سيتدخل لكي ما يغير هذا الوضع ويصل بهم إلى المجد. يبقى نقدر نقول الثلاث أسباب: الخليقة تئن، والله لا يمكن يتركها تئن، المؤمنون يئنون وأنينهم غالي على قلب الرب، الوضع العام للمؤمنين ليس متفقا أبدا مع القصد النهائي من نحوهم. هذه الأسباب الثلاثة تحتم أن الله يتدخل ويحقق الرجاء وينهيها ويخلصها ويغير الوضع المتعب ويشيلنا من هنا ويحطنا في المكان اللي يناسبنا ويغير شكل جسد تواضعنا، ولا نعود نرى مشاهدها الكئيبة، ولا نعود نسمع أخبارها المزعجة، ولا نعود نتعامل مع ضعفنا مرة أخرى، ولن نعود نئن فيما بعد، ولن نحتاج لشفاعة الروح ولا لشفاعة الابن، لكننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. إذن هذه الأعداد يا أحبائي، الرسول عنده فكر يؤكد من خلاله أن المجد حتمي لأولاد الله. لكن في هذه الأعداد يشير الروح القدس إلى عملين يعملهم الروح مع المؤمنين. العمل الأول، الروح يعين ضعفاتنا، ودي ما وقفناش عندها قبل كده في كل الرسالة ولا هنلاقيها في كل العهد الجديد. ما عندناش آية تاني في العهد الجديد تقول إن الروح القدس بيعمل إيه؟ ها؟ يعين ضعفاتنا. عشان كده عايزين نقف قدامها شوية. الأمر الثاني أن الروح يشفع لصلواتنا. الروح يعين ضعفاتنا، الروح يشفع مع أو لصلواتنا. هحاول بنعمة الرب أتكلم عن الاثنين، لكن مش دايما بقدر أوفي باللي بوعد بيه. فنبدأ بالأولى، وإذا الرب قصد نتكلم عن إعانة الروح، ونخلي للمرة الجاية شفاعة الروح. يقول الروح يعين ضعفاتنا. شوف أحبائي، أتحدث أولا عن حجم هذا الضعف الذي نحن فيه، وأستنتج حجمه من حقيقتين. الحقيقة الأولى أن الله الآب أرسل الروح القدس يسكن في قلوبنا علشان يعمل شغلانة مهمة، علشان يعين ضعفاتنا. والله الآب أقام الرب يسوع من الأموات وجعله كاهنا على رتبة ملك صادق في السماء لكي يرثي لضعفاتنا. أحط قدامكم الآيتين دول، رومية 8:26، الروح نفسه، الروح يعين ضعفاتنا. عبرانيين 4:15، ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. افتكروا الآيتين دول، حاولوا تجاوبوا معايا عن هذا السؤال. يا ترى ما هو حجم هذا الضعف الذي يجعل الله يسكن الروح فينا ويقيم الابن عن يمينه، يجلسه على أعلى عرش في الكون مستغلا كل إمكانيات العرش لكي يرثي لضعفاتنا ولكي يعيننا؟ عبرانيين 2، فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين. الروح القدس هو أعظم شخص يمكن أن يعين. الله بعته وقال له أسكن معاه، لأنه ضعفه مش مرات بيضعف، مش أحيانا بيضعف. أنا مش عايزك تزوره وقت ضعفه، أنا عايزك تسكن عنده وتسكن فيه علشان تعين ضعفاته. والرب يسوع جالس في عرش الله ككاهن، ما عندوش شغلانة غير أنه يعمل إيه؟ يرثي ويعيننا في ضعفاتنا. إذا افتكرنا الاثنين دول يا أحبائي، هل من الممكن أن نتخيل حجم هذا الضعف؟ هل من الممكن أن نتخيل تعدد أشكال الضعف؟ ما هو هذا الضعف الذي يجعل الله أبونا يفعل هذه وتلك؟ الواقع يا أحبائي أننا مهما تصورنا لا يمكن أن نتصور حجم ضعفنا، إننا ضعفاء جدا. لكن أتكلم كلمات قليلة عن مشكلة الكنيسة اليوم من جهة هذا الأمر. إذا سألت يا ترى ما سر متاعبنا، يقول لك إن إحنا ضعفاء. والواقع يا أحبائي عمر ما حصلت ولا هتحصل أن الضعف ينتج تعب ومشاكل، لكن لو بحثت ستجد أن كل مشاكلنا وأخطاءنا وهزائمنا تنتج من قوتنا وليس من ضعفنا. بقول كلام غريب شوية لكن هوضح. مشكلة الكنيسة اليوم هي مشكلة المؤمن الفرد باختصار، مضافا إليها التعاليم الغريبة الخاطئة المنتشرة في المسيحية. مشكلة المؤمن الفرد التي نراها مصورة في حياة يعقوب. يعقوب مؤمن بيحب الرب، غالي على قلب الرب، والرب أعلن عن حبه ليعقوب زي ما بيعلن عن حبه لكل واحد فيكم، أحببت يعقوب. عن يعقوب قال صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. عن يعقوب قال وجده في أرض قفر وخلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه. عن يعقوب أعلن الرب أن له بركات كثيرة جدا. إذا كان يعقوب محبوب بهذا الحجم، إذا كان يعقوب مكرم وعزيز بهذا القدر، إذا كان يعقوب له كل هذه البركات، لماذا نرى إنسانا عاثرا، إنسانا طريدا متشردا؟ نرى إنسانا يسكن في أرض غريبة، بعيدا عن أرض الموعد، بعيدا عن المكان الذي اختاره له الرب إلهه. لماذا نرى يعقوب بعيدا عن مشيئة الله، بعيدا عن الخيمة والمذبح، بعيد عن الثمر الروحي؟ لماذا قطعت شركته؟ ولماذا حياته عبارة عن سلسلة متواصلة من الهزائم؟ وانسى يعقوب وفكر في نفسك. كل الوعاظ بيقولولي ان انا محبوب والرب بيحبني، وكلمة الله بتقول ان لينا بركات والله وعدنا بالبركات، ما لي ارى هذا التناقض؟ بيحبني ووعدني وعنده نعمة وعنده بركات ليا، والواقع ان حياتي سلسلة من الهزائم. ايه السر في يعقوب؟ ما اقولش ابدا ضعفه، لكن اقول بكل جرأة كانت المشكلة مع يعقوب هي عينها مشكلتنا، ليس الضعف بل القوة. كان يشعر في نفسه بأن عنده قوة. أو خلوني أكون أكثر دقة، بلاش أقول أنه كان شاعر عنده قوة، لم يكن شاعرا بعمق ضعفه. ما كانش قادر يحس أنه ما بيفهمش، أنه ما بيعرفش، أنه ما يقدرش. لا، كان حس أنه بيفهم وأنه بيعرف وأنه يقدر. هي دي مشكلته. أخوتي الأحباء، لو بنعرف، لو بنفهم، لو بنقدر، ما كانش في الروح القدس يقال عنه يعين ضعفاتنا. ما كانش في داعي أن المسيح يجلس على العرش لكي يرثي لضعفاتنا. كانت مشكلة يعقوب أنه لا يعرف حقيقة نفسه، وهي مشكلتنا جميعا في هذه الأيام. أخوتي الأحباء، أرجو أن احنا لا نتطرف في إدانة يعقوب بدلا من إدانة أنفسنا. نحن نخطئ نفس الخطأ. لا، أنا عارف أن أنا ضعيف، سيبك من الكلام، عندنا استعداد نوعظ عن الضعف، بس تعال في المحكات العملية، تعال في الواقع، تعال راقب المؤمن وهو بياخد قرار، وهو رايح يشتري، وهو رايح يتكلم، وهو رايح يعبد الرب، وهو رايح يخدم الرب، وهو رايح ياخد قرار معين، عمرك ما تحس انه هو ضعيف. تعرف، لو عايز تمتحن نفسك، اسأل نفسك لما بتقدم على شيء، ما هو حجم، مش هقول مدة صلواتك، لكن ما هو حجم ارتمائك على الله؟ قديه بتبقى شاعر انك مسكين وضعيف وغير قادر على رؤية الأمور، وغير قادر على اتخاذ قرار صحيح، وغير قادر على حتى أن تفكر بصورة صحيحة، وغير قادر حتى على أن تتكلم كلاما صحيحا، وغير قادر على أن تميز الأمور تمييزا صحيحا؟ هل فعلا تستشعر في نفسك هذا؟ وهل تلقي بنفسك على الرب؟ وهل نعمل كالإنسان الكامل الذي كان شعاره احفظني يا الله لأني عليك توكل، قلت للرب أنت سيدي؟ شخص مسكين غلبان، مش قادر ياخد قرار، مش عارف يتصرف، خايف هو يعملها، خايف هو يقررها، خايف هو يختار، خايف هو يقول، لكن رافع قلبه باستمرار للرب. في كل موقف يشعر بالعجز وينتظر الإرشاد والمعونة، ينتظر الحكمة والقوة من الرب. قد إيه بنحس بكده يا أحبائي؟ أعتقد أن هذا الكلام غريب على معظمنا، ويكفي بس أن نقول لو تأملنا في مجال الخدمة سنجد أن الشعور بالقوة يملأ الأشخاص الذين يخدمون ويتحركون ويعملون. لكن الرب في نعمته عايز يعالج يعقوب، وعلشان كده صور كل حياة يعقوب في مشهد تمثيلي بديع في سفر التكوين أصحاح 32. قال له الرب بالليل، ولاحظوا اللي حصل في تكوين 32 هي مش قصة ليلة، لكنها ليلة تحكي قصة حياة يعقوب. اللي حصل في الليلة دي كان الرب بيوري يعقوب، بيفرجه ايه اللي بيحصل معاه كل ايام حياته، ايه اللي بيحصل معاه، ايه اللي كان بيحصل بين الرب ويعقوب. للأسف المفهوم الخاطئ كان يعقوب يصارع الرب ليأخذ منه بركة، والواقع أن هذا الفهم مش بس خطأ لكن مفسد للفكر الصحيح اللي الرب عايز يعلمه لنا. لا، لم يكن يعقوب يصارع الرب ليأخذ بركته، لكن كان الرب يصارع يعقوب ليأخذ منه قوته. يعني مين اللي كان عايز من التاني؟ الرب كان عايز يأخذ من يعقوب ايه؟ قوته. وكأنه بيقول له بلوتك تكمن في قوتك، ومش هيجي نفعك الا لما تضيع منك قوتك، ومدام انت مش عارف تتنازل عنها بالذوق انا هخلصك منها بالعافية. وشوف يا حبيبي، حياتك هتبقى عبارة عن سلسلة ضربات من الله، خبطات، بس خبطات محسوبة، خبطات من الله، كل خبطة تهد شوية. حياتك ليل طويل، هي صراع فيه يصارعك الله ليستنفذ كل شعور بالقوة عندك ويتركك معدما فقيرا معييا ما تقدرش تتحرك إلا وانت بتقول له لن أطلقك إن لم تباركني. من النهاردة هعلمك إنك تتعكز على عكاز، وابتدى من اليوم ده عبر وهو يخمع. يخمع يعني بيعمل ايه؟ يعرج. وبيتسند على ايه؟ على عصايا. من النهاردة هتتعلم ان رجلك اللي كانت شايلاك تبقى شيلة عليك، وقوتك اللي كانت سنداك هتبقى ثقل تبغي الخلاص منه. هعلمك ان حكمتك ما تنفعش، هعلمك ان ذكائك ما ينفعش، هعلمك ان فهلوتك واستغلالك للفرص ما ينفعش، هعلمك ان تأشيرك القضبان ما ينفعش، هعلمك ان اللي يجي بالغلط هيروح بالغلط. هعلمك، هأدبك، هربيك، هستنفذ منك كل قوتك وسيبك ضعيف. عايز تزلني؟ لا، مش عايز ازلك ابدا، عايز افضي الاناء من صنف فاسد من القوة لكي أملأه بصنف فاخر من القوة. عايز أفضي يعقوب من يعقوب علشان اللي يحل في يعقوب هو الرب، واللي يبان في يعقوب هو الرب، والقوة اللي يعمل بيها يعقوب الأعمال تبقى هي قوة الرب. أنا ضدك وغريمك، أصارعك لكي أفرغك من قوتك. هذا الفكر يا أحبائي غاب عن المؤمنين في هذه الأيام. هذا الفكر لا نسمع عنه كثيرا للأسف، بل على العكس نحن نسمع في المسيحية عن كل ما يجعل المؤمن يشعر بمزيد من القوة في ذاته. إنهم يحاربون الله، أقولها مرة واثنين وثلاثة، إنهم يحاربون الله، إنهم يحاربون الله. هؤلاء الذين يقودون المؤمنين للشعور بأنهم أقوياء. علشان كده قلت إن مشكلة الكنيسة اليوم ليست فقط مشكلة المؤمن عامة اللي هي من زمان زي مشكلة يعقوب، واللي الواحد فينا بيتعب على ما تتحل المشكلة دي ويتعلم ضعفه ويستند على إلهه، لكن المشكلة زادت بسبب التعاليم الغريبة. التعليم الغريبة يا أحبائي أشير إلى تعليم أو اثنين منهم بسرعة، اللي يتعارض مع فكرة الضعف، الروح يعين ضعفاتنا. تعالوا نشوف إيه اللي بيتقال في المسيحية واللي بنتأثر بيه ربما دون أن ندري. في حركة في أمريكا فاسدة شيطانية اسمها النيو إيج، أكيد معظم حضراتكم سمعنا. جماعة دول مش مسيحيين، دي حركة ثقافية دينية لها تعاليم كثيرة مش مجالنا ولا غرضنا ان احنا نقول بيعلموا بايه، ولا يهمنا نعرف كل تعاليمهم، لكن بس اركز على فكر واحد. الجماعة دول من ضمن اللي بيعلموا بيه بينكروا وجود الله كشخص، ويعلموا ان الله هو عبارة عن الانسان والحيوان والحشرة والشجرة، والكون كله تتجلى فيه الروح الإلهية. فأنا الله وأنت الله والقطة الله والشجرة الله، كلنا الله. ونتج عن هذا أمر في غاية الخطورة، مثلا لو لاحظتوا في العشر سنين الأخيرة، وأرجو أن ما حدش يفهمني غلط، الاهتمام المجنون بالبيئة. تسمعوا الحكاية دي، البيئة 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 البيئة، كل حاجة البيئة، وهي هيئة اجتماعية عايزة معونة من بره بس تشتغل مع حكاية البيئة. ايه حكاية البيئة؟ اصل بتوع النيو ايج بيقولوا ان الشجرة دي مين؟ الله. واحنا لازم نحب مين؟ نحب الله، عشان كده لازم نحب الشجرة. والقطة والكلب والحشرة والحيوانات النادرة والبعوضة، لدرجة ان الست الشريرة بتاعتهم شيرلي ماكلان قالت في مرة إني أرى إنساناً يقتل عندما أرى صرصار يداس. يعني دي بنفس دي، لأنه الله يتجلى هنا، هنا الله وهنا الله. برضو دي ما تفرقش معانا قوي، ما فيش كنايس بتهتم بالبيئة كتير. لكن تعال المشكلة التانية، المشكلة التانية تطلع أبحاث مشكوك في أمرها، غريبة سخيفة جاهلة، أن المخ البشري يحوي طاقات جبارة ولم يستعمل الإنسان منه سوى 15%، وأكيد سمعته الكلام الفارغ ده. الإنسان ما بيستعملش من مخه غير 15%، يعني فاضل من مخه قد إيه مش مستعمل؟ 85%. وليه بيطلعوا الكلام السخيف العبيط ده؟ ليه؟ علشان يحل مشكلة. لأنه لما يقول لي إن الإنسان الله، هقول له أمال ماله خيبان كده؟ أمال ماله ضعيف كده؟ أمال مال الإنسان محتاس وتعبان وعيان وجعان وكحيان لما هو الله؟ يقول لي لا، أصل أنت مش عارف، أصل هو ما بيشغلش مخه، ده هو ما استعملش غير 15%، لكن لو استعمل 85%. اسمع اللي جاي. كانت النتيجة أنه في المدارس وفي الابتدائي يعلمون الطفل الصغير You are God، You are God. لا تشعر بالضعف، لا تشعر بالانهزامية، أنت الله، في داخلك قوة جبارة لو عرفت كيف تشعلها وتفجرها لغيرت واقعك وحليت مشاكلك واستطعت أن تكون إنسانا ناجحا. You are God، أنت الله. ويطلع الطفل الصغير فعلا ويقول I am God، أنا أقدر. برضو ده ما يهمناش، هم ليه يهمنا؟ تعال للي جاي بقى، تعال شوف الخيبة لما توصل للكنايس مغلفة بأغلفة مسيحية. بعض الأشخاص طبعا النيو إيج علشان يوصلوا لأغراضهم، أكتر ناس يستعملونهم للتأثير ونشر الأفكار هم السايكولوجيست، علماء النفس. والناس طبعا دايما بتقف احترام لعلماء النفس، مع ان علم النفس من اوله الى اخره عبارة عن مجموعة من النظريات وليس فيه حقيقة واحدة. اقول هذا الكلام واؤكده، ليس فيه حقيقة واحدة، لكن كله عبارة عن مجموعة من النظريات. اخذ بعض المسيحيون علم النفس الذي عفى عليه الزمان، وأدخلوه إلى كليات اللاهوت، وأخرجوا لنا مشيرين counselors يعلمون الناس أن الحل يكمن فيهم، وأن الحلول تنبع من داخلهم، وأن كل ما على الإنسان أن يجلس مع المشير لكي يكشف له أعماق وشخصيته، والمشير يحاول أن يفك العقد الداخلية ويفجر الطاقات الداخلية، فتأتي معها الحلول، وتأتي معها النصرة، وتأتي معها القوة. وهكذا نرى النيو إيج في داخل الكنيسة ملتحفا بثوب الواعظ والراعي والمشير. ولا عجب، لأن الشيطان يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فلا عجب أن خدامه يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. وكثير من الشباب كنت أقعد معاه وأسمع هذه المقولة المخيفة، والولاد بيرددوها من غير ما يدروا، يقول لي أنا عارف إن الحل هيجي من جوايا، أنا عارف إن أنا لازم أنا اللي أحل. وهذا يتعارض تماما يا أحبائي مع إنجيل الله، مع تعليم المسيح الذي يعلمنا أن الإنسان في الداخل فاسد، وأن الإنسان في الداخل ضعيف ومشوه، وأن عمره ما هيجي الحل من جواه، لكن الحل هيجي من عند الرب، للرب الخلاص، والإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه. لكن ما هو أخطر من هذا، أو ما يؤكد أن هذا الفكر منتشر؟ ما يجري تحت مسمى آخر، قوة التفكير الإيجابي. وأعتقد إذا ما كناش سمعنا عن الأولانية أكيد معظمنا سمع عن الثانية. قوة الرب للخلاص، قوة الروح للإعانة، قوة المسيح المغيرة، قوة الصليب. يقول عنها الرسول: لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة. هل يتكلمون عن قوة الصليب، عن قوة المسيح، عن قوة الروح؟ للأسف، وكأن الكتاب المقدس عفى عليه الزمان ولم يعد يناسب لغة العصر، فيتكلمون عن قوة التفكير الإيجابي. تفكير مين؟ تفكير الإنسان. والقوة جاية منين هنا؟ من الإنسان. وكل المشكلة إن بس الإنسان يفكر أفكار إيجابية، وساعتها المشكلة هيجرى لها إيه؟ هتتحل. كذب وتعاليم شيطانية. ومن هذا المكان أستصرخ فيكم ضمائركم الروحية أن تحترسوا يا أحبائي، لأن إبليس عندما يرسل تعاليمه الشريرة يرسلها دائما مغلفة. عندما كتب لينين قصيدته المشهورة يوم كتب عهده بدمه مع الشيطان، كان الشيطان ينطق على فم لينين وهو يكتب قصيدته المشهورة أولا نايم، وهي المقلوب لكلمة عمانوئيل. كتب في النهاية: وعندما أطوح بالجميع في الجحيم وعلى نغمات صرخاتهم المرة سأخلع قفازي وألقيه في وجه الجميع. وهنا الشيطان يسجل اعترافه أنه عندما يعمل دائما مرتديا قفاز لكي لا تؤخذ بصماته. أحبائي، عندما يعمل الشيطان ويسرب تعاليمه إلى الكنيسة يسربها وهو لابس قفاز، وهذا أحد القفازات التي يرتديها الشيطان عندما ينشر في داخل الكنيسة قوة التفكير الإيجابي. فكر بإيجابية، حاول أنك تحب نفسك. سمعتوا؟ مش معقول بقى لو ما سمعتوش اللي فات كله ما سمعتوش دي. حب نفسك. هل سمعتم؟ ألم تسمعوا عظات هذا عددها عن قبول النفس؟ اقبل نفسك، حب نفسك، ناقص بس دلع نفسك، اكرم نفسك، شيك نفسك، اكرم روح، قبول النفس. ألم تسمعوا عن تحقيق الذات؟ إن كلها يا أحبائي تجري تحت هذا الإطار وتجري من هذا المنبع. وطبعا ما فيش مانع أن تلبس آيات تؤخذ الآيات تفرغ من معانيها يحشوها بأفكارهم. تحب قريبك كنفسك، علشان تحب قريبك لازم الأول تحب نفسك، ولما تخلص حب في نفسك إن شاء الله ساعتها تقدر تحب قريبك. لكن لازم تحب نفسك وتقبل نفسك وتحقق نفسك، ولازم ترتقي بنفسك علشان تفجر طاقات نفسك، وعندئذ تستطيع أن تصل إلى الحل. إخوتي، في كل هذا الأمر باختصار شديد إنها خطة الشيطان لتحويل الإنسان عن إلهه، ببساطة شديدة، تحويل الإنسان عن الرب، وجعل الإنسان يبحث عن مصدر آخر غير الرب، غير الله، تحويل الإنسان عن الله إلى النفس. ودعوني أحبائي أقرر أمامكم أن النفس ضعيفة للغاية، وأن الإنسان مسكين جدا، وأنه على مر العصور، بس طبعا خدوا بالكم ضحايا الأفكار دي دايما بيكونوا من شباب لأن الخبرة قليلة، لكن اللي كبر فاهم، فاهم لما عرف الرب جديد كان حاسس انه ضعيف، ولما بيعدي عليه 20 سنة في معرفة الرب يحس انه هو أضعف، وكمان 40 سنة هيحس انه هو أضعف. وياما بتأثر وانا بسمع الصلوات من الشيوخ الأتقياء وهم يلقون بأنفسهم شاعرين بالضعف، بس مش عايز أستبق الأحداث، لكن حابب أسجل هنا وأقول وحينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أصر بالضعفات اللي بتخليني أفرغ تماما من كل ثقة في الذات ومن كل شعور بالكفاءة في نفسي، عندما تنعدم تماما مصادر الداخلية وأرى نفسي مفلسا، ما عنديش أي قوة ولا حكمة ولا شيء إطلاقا في داخلي أستند عليه، بحول عيني إليه وساعتها تحل علي قوة المسيح، قوة المسيح، وأصبح قوي. لكن يكون فضل القوة لله لا منا. أخوتي، أنا لا أنادي بمسيحية الضعف، وإن كنت أنادي بها من وجهة، لا أقول أننا نعيش ضعفاء، لكن أقول نحن ضعفاء وعلينا أن ندرك ضعفنا، وعلينا أن نذهب بضعفنا إلى الرب لكي تحل علينا قوة المسيح. لكن التعليم الشيطاني دون أن ندري، قبول النفس، حب النفس، الثقة في النفس، كيف تؤثر في الناس، كيف تفكر إيجابيا، يحول عين الإنسان عن الله المسند والعكاز الحقيقي للإنسان، يحوله إلى نفسه، وهكذا يضمن الشيطان بقاء الإنسان بعيدا عن الله. أو إذا كان مؤمن يفضل مؤمن يوسلس، ملهوش نفع، ملهوش قوة، ملهوش تأثير، لأنه مشغول بنفسه. وهل الذين ينادون بهذا لا يحققون شيئا؟ هل لا يؤثرون ولا يفعلون الكثير؟ إنهم يحققون وينتجون ويفعلون، لكن لدائرة الذات، لمجد الإنسان، لمصلحة الطوائف والحركات، وليس لمجد الرب يسوع المسيح. قال الرب يسوع: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وسأل واتشمني: هل فعلا يا رب بدونك لا نقدر أن نفعل شيء؟ أجابه الرب: بدوني يعني تفعلون أشياء كثيرة، لكن ما تفعلونه بدوني هو ليس بشيء على الإطلاق. هل تنجح الكنائس؟ إنها الكنيسة التي نشرت هذا الفكر وتبنته بنيت على هيئة كريستالة بلورية في كاليفورنيا اسمها كريستال كاثيدرال، يحضرها الألاف، لها إذاعة 24 hours، إنهم يحققون الكثير، إن الألاف تحج هذه الكنيسة، إن الحركات تنجح وتؤثر وصوتها عالي والشباب يلهث وراءها، لكنهم يحققون لمن؟ لأسماء الناس ولإشباع الذات وللمتعة النفسية والعقلية، لكن لا شيء يحقق لمجد المسيح، حيث لا كرازة بالصليب، حيث لا خدمة عن شخص المسيح، حيث لا جذب للنفوس ولصقها بالمسيح فقط،
أرى الشيطان وراء كل هذا. لكن كمان في سكة تاني غير السكة دي، أقول هو إنجيل آخر يكرز به مستعيرا تعبير الرسول بولس الذي قال في غلاطية عن أناس يكرزون بإنجيل الختان إنهم يكرزون بإنجيل آخر، وليس هو آخر، ليس هو آخر من نفس النوع، ما عندناش إنجيلين، إحنا عندنا إنجيل واحد، لكنهم يكرزون بإنجيل آخر، يعني من صنف تاني. إيه هو الإنجيل الآخر؟ شوف أقول لك حاجة، أي حاجة غير الإنجيل الأصلي الصحيح. طب وما هو الإنجيل الأصلي الصحيح؟ لست أستحي بإنجيل المسيح، لست أستحي بإنجيل المسيح. يعني الإنجيل موضوعه شخص المسيح اللي قال عنه بولس: لم أعزم أن أعرف شيئا إلا يسوع وإياه مصلوبا. الإنجيل أن تتكلم عن الرب يسوع المسيح وعن صليبه فقط لا غير. أي إنجيل آخر ليس موضوع المسيح هو إنجيل آخر. وأفترض أنه إنجيل الروح القدس، أفترض أن إنجيل موضوعه الروح القدس. اسمحوا لي يا أحبائي بحب وبجرأة المحب الأمين، أقول أن إنجيل موضوعه الروح القدس هو إنجيل آخر، لأن الروح القدس لم يأتي لكي يكرس به، لكن قال عنه المسيح: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وما هي فحوى إنجيل الروح القدس؟ هو ببساطة أنت تحويل نظر الإنسان عن الرب يسوع المسيح إلى نفسه. أنت تقدر، أنت لك، أنت تستطيع، حتى أننا صرنا نقرأ كتبا لا عن سلطان الله بل عن سلطان المؤمن وعن قدرة المؤمن وعن إمكانيات المؤمن، فيشغلون المؤمن بنفسه ويحولونه عن إلهه. يتكلمون عن أناس أقوياء، بينما بولس هنا يتكلم عن مؤمنين ضعفاء. هنا بولس يتكلم عن مؤمنين يئنون، بينما هم دائما يتكلمون عن مؤمنين يهتفون، لا يعترفون بالأنين لكنهم يحبون الهتاف. بولس هنا يكلمنا عن مؤمنين يتوقعون بصبر، أما هم فيتكلمون عن تغيير الواقع ولا يعرفون معنى الصبر. بولس يتكلم عن مؤمنين يعيشون على رجاء، ينتظرون تحقيقه بين لحظة وأخرى، ينتظرون خلاصهم من الأرض ووصولهم إلى السماء، بينما هم يتكلمون عن سماء هنا على الأرض. فسماءهم هنا وشفاءهم هنا وهتافهم هنا وقوتهم هنا تنبع من داخلهم، من مواهبهم، من سلطانهم، من إمكانياتهم. حولوا الناس عن البساطة التي في المسيح. هذا ما خاف منه بولس قديما، أن الحية كما خدعت حواء قديما بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن إيه؟ يعني البساطة؟ يعني الطيبة؟ طيبة؟ لا، يعني كده نخليها الموضوع بسيط؟ لا، البساطة يعني العين التي لا ترى إلا شيئا واحدا، البساطة التي في المسيح، القلب المشغول بالمسيح. نسمع كثيرا عن ضجيج، بينما في الداخل خطايا وسقطات. نسمع عن مظهر قوي جدا في الخارج، بينما لا فاعلية تغير النفوس نحو القداسة. الغيرة والحسد، الزنا والشهوات، الهوى والشهوة الردية والطمع، بينما في الخارج ضجيج كثير لكن بلا طحن. إن الإنجيل الذي كرز به بولس إنجيل المسيح يختلف عن هذا الإنجيل الآخر الذي ينادى به في هذه الأيام، والذي يوهم الإنسان بالقوة ويحوله عن الوضع الصحيح أن يشعر بالضعف، لكي يختبر أعظم شيء، الروح يعين ضعفاتنا، وعلينا أن نقر بضعفنا ونتكل على إلهنا لكي تحل علينا قوة المسيح. لكن يا ترى ماذا هو الضعف الذي يقصده الرسول؟ ما هو الضعف؟ لما يقول ضعفاتنا يقصد إيه؟ دورت على الكلمة في العهد الجديد علشان أفهم معناها، لقيتها بحسب الأصل اليوناني تعني بعض الأشياء. تعني ضعف الجسد، أي أن أجسادنا ضعيفة، بالولادة أجسادنا ضعيفة، وبالأمراض أجسادنا أضعف، والراجل ضعيف والمرأة أضعف. قال الرب يسوع في متى 26 لتلاميذي: اسهروا صلوا. لكن رجع لقيهم نايمين، فأعلن هذا الإعلان أن الروح نشيط لكن الجسد ضعيف. قال بولس في كورنثوس الثانية 12: أصروا بالضعفات، وكان يقصد بالضعفات الشوكة التي في جسده، وقال عنها: حينما أنا ضعيف، أي إعياء وضعف في الجسد. وهذا مرفوض من الإنجيل الكاريزماتي، إنجيل البروسبيريتي، إنجيل الرفاهية والشفاء، مرفوض فكرة إن الواحد يبقى جسمه ضعيف. لكن الإنجيل الذي يكرز به بولس، إنجيل المسيح، يعلم أن الجسد ضعيف. بولس يقول: حينما أنا ضعيف. لكن يقول أيضا لتيموساوس، ولما نتكلم عن بولس وتيموساوس يا أحبائي، أرجوك ما تقلبش في خدام تاني، يعني ما ترصليش فلان ولا علان من ألمانيا ولا من أمريكا ولا من هنا ولا من، خلاص ما تقلبش. احنا بنتكلم عن بولس وعن تيموساوس. واحد عنده شوكة في جسده خلت جسده ضعيف، والتاني بقى بيقول له: من أجل أسقامك أثينيا. في اليوناني نفس الكلمة، أسقامك الإيه؟ الكثيرة، يعني المسكين مش مرض لكن عنده أمراض. ويبدو أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن المواهب التي تشفي أمراض، أو ليس عندهم إيمان يجعلهم يصلون وينالون الشفاء. بولس وتيموساوس. لكن يعثق أن بولس كانت نصيحته لابنه الصريح في الإيمان: حبيبي لا تبحث عن إنجيل آخر، إن إنجيل المسيح لا يعد بالصحة يا حبيبي، لكن إنجيل المسيح يعلم أن الجسد ضعيف. لكن أبشر، يوجد خبر صار، إن إنجيل المسيح يعد بنعمة للضعيف. لقد ذهبت إليه في ضعف يا ابن الحبيب، وتضرعت إليه أن يزيل عني الشوكة 3 مرات، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. إني أريدك يا بولس ضعيفا بالجسد لكي أجد فيك مجالا للنعمة، أحل فيك بحبي ونعمتي وقوتي فتصبح مجالا لإظهار لا قوة بولس لكن إظهار قوة المسيح. وماذا يستفيد الناس من قوة بولس إذا ظهرت قوة بولس؟ وماذا ينتفع الناس من قوة تيموساوس إذا ظهرت قوة تيموساوس؟ لكن يا لبركة ويا لعز الناس إذا ظهرت لهم قوة المسيح. الضعف يعني ضعف وإعياء الجسد. وهل يا أحبائي الروح يعين ضعفاتنا؟ أي أنه يعين ضعف الجسد؟ نعم نعم يا أحبائي. أخوتي الأحباء، إن كل خدام الرب الذين يتعبون ويخدمون الرب سجلوا هذا واختبروا، ويكفينا اختبار بولس من كلمة الله. لما يروح بضعفه عشان يخدم خدمة يقول للإخوة في كورنثوس: كنت عندكم في ضعف. وهنا يقول: قال لي تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. الضعف هنا يقصد ضعف إيه؟ الجسد. مش قادر أتكلم، مش قادر أفكر، مش قادر أمشي، مش قادر أركز. يقول له: ما تخافش، الروح يعين ضعفاتنا. أحبائي، قال رجل الله سبيرجن، وهو رجل عظيم وأمير الوعظ، وبالمناسبة من يقرأ مثلا ترانيم القرن الماضي، لما نقرأ مثلا لواحدة زي سارة آدمز مرات الراجل العظيم الصحفي المشهور، لما نقرأ الترانيم بتاعتهم نلاقي أنه التعليم بأن الإنسان ضعيف ويستند على الرب هو ده التعليم الأساسي القديم. وما حدث من طفرة في هذه الأيام في التعليم وفي الترانيم هي بدعة تجعل الإنسان مشغولا
بذاته وبقوته الشخصية بدعة، بدعة صدقوني. كنت أقرأ هذا الأسبوع بعض ترانيم سارة آدمز، ودي كنت بتأثر وأنا بقرأ عن قد إيه بتقول له ارفعني إليك، قربني ليك، حتى ولو من خلال الصليب، حتى لو من خلال المرض، حتى لو من خلال الإعياء الشديد، ابعت الشمس أو ابعت المطر، ابعت الفرح أو ابعت الدموع، كلاهما نافعين لغذائي وسلامتي. ابعت يا رب ضعف في الجسد إن كان هو الوسيلة التي تجعلني nearer to thee. My God, nearer to thee. أقرب إليك يا رب، أقرب إليك. إن كلام الناس عن نفسي بنى حائطا بيني وبينك، هد الحيطة بيني وبينك يا رب، حتى لو كانت من خلال إعياء وضعف في جسدي. وقف استفانوس رأسه ربما تدمي، وقف استفانوس وربما ضلوع محطمة والحجارة عليه تهوي، لكن وقف استفانوس يشهد بقوة، بقوة الجبار العملاق، يشهد ووجهه كوجه ملاك عن ابن الله الذي يراه في السماء. كيف يا استفانوس؟ ألم يخور الجسد؟ ألم يعيى الجسد؟ يعيى يعيى، لكن الروح يعينه ضعفاتنا. أرجع لسبرجن الذي سئل كيف تبرهن وجود الله، وتوقع السائل أن أمير الوعاظ سبرجن سيتكلم ساعة ساعتين بالحجج المنطقية الكبيرة العظيمة عن وجود الله، فإذ به يفاجئه بإجابة عجيبة أوي. قال له أن الأمر الأول والأخير في حياة شخصين الذي يؤكد لي وجود الله هو في كل مرة أقف على هذا المنبر وأنا أتقدم الصفوف لكي أقف على المنبر، أشعر أن قدماي لا تقوى على أن تحملني، أشعر بخواء في ذهني، أشعر بخوار في نفسي، أشعر بأني في غاية الإعياء والضعف. ومجرد أن أقف يختفي سبرجن وأرى إنسانا آخر تحل عليه قوة المسيح. أنزل وأتعجب وأقول معقول اللي كان بيخدم ده سبرجن؟ معقول؟ في كل مرة أقف على المنبر أتأكد من جديد أن الله حي وموجود، لأنه تحل علي قوة المسيح. هذه هي إعانة الروح حتى للجسد، للحم والدم، للحم والدم. إيه رأيكم في اثنين جراحاتهم تنزف والدنيا ظلمة ومسجونين في السجن الداخلي؟ قولوا لي يا جماعة الناس دول عندهم قوة يصلوا ويسبحوا الله؟ ده بالمنطق كده يعني، اسألوا الأطباء ينفع الكلام ده؟ ده يقول أي، ده المفروض يتسمع أي آه أي آه، وهو ده اللي اتقال. يعني هيطلع ايه من واحد ده بعد ما طلعوا ابتدى يعمل ايه؟ يغسلهم من جراحات. لكن وهم قاعدين لا اتسمعت أي ولا آه، لكن اللي كان بيتسمع والمسجونون يسمعون ايه؟ تسابيحهم. ماذا حدث؟ ما حدث هو ببساطة الروح يعين ضعفاتنا. لكن هذه الضعفات ايضا هي ضعفات النفس. النفس ضعيفة. آية مؤمنات، آية اخوة، اعملوا معروف، خففوا الوطأ، امشوا بالراحة شوية، نزلوا النظرة من الاعالي، اعلموا اننا ضعفاء. احنا ضعفاء؟ ضعفاء في نفسياتنا. ايه رأيكم في واحد في يوم من الايام وقف قدام اكبر حائط بشري؟ مين اكبر حائط بشري عرفناه في التاريخ؟ جوليات، حائط طويل عريض ضخم، وقال له يحبسك الرب اليوم في يدي. يا تحط الحيطة في ايدك، ده انت راجل جبار. بس هو ده في نفسه في صمويل الاول 26 يقول لشاول انت بتجري ورا مين؟ برغوث واحد. وراء مين ملك اسرائيل مطارد؟ كلب ميت. لماذا تطلب نفسك الحجل في الجبال؟ ده انا غلبان، خارت نفسه. بس اسمع اللي بعديها،
وقال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاو.
طيب سيبك من ده، ايه رأيك في راجل عملاق
دعية فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي،
ترك أهله وأرضه عشان جبار عملاق، بس بعد ما طلع ارتحل ارتحالا متواليا نحو الجنوب،
حدث جوع في الأرض، نادى سارة على جنب، سارة أنا مرعوب، أنا ركبي سايبة، اعملي معروف، قولي إنك أختي علشان يكون لي خير، بس هيموتوني يا سارة يا حبيبي، أنت حد جه جنبك؟ أنت حد قال لك حاجة؟ أنت لسه نزلت مصر؟ أنت افترضت إنك نزلت مصر ودخلت وشافوها وعجبتهم وسألوا وعرفوا إنها مراتك وقتلوك وموتوك، كل ده خلاص رتبته وعرفته؟ خاف خاف. ويعوزني الوقت، إن تكلمت عن كثيرين من رجال الله الأبطال، علشان كده ما تستغربش يا حبيبي لما تلاقي نفسك في يوم من الأيام ضعيفة. هل تكتئب؟ لا تفشل. هل تخاف وتقلق؟ لا تفشل. هل تشك وتحتار؟ لا تفشل، فالنفس ضعيفة جدا ضعيفة جدا. بس عايز أقول لك على خبر في غاية الروعة، في واحد فوق هو أعظم واحد يرثي لضعفاتنا. يعني إيه يرثي؟ يتعاطف معنا ويتفهم مشكلتنا ولا يحتقرنا ولا يديننا. مش محتاج تقف وتدب برجلك وتقول هدوس ضعفي، مش محتاج تدب برجلك وتقول وأنا هوقع الدنيا وههد الدنيا وأنا جدع وأنا، مش محتاج تعمل كده. أنت محتاج ببساطة شديد تقول له أيوة يا رب أنا أضعف من الضعف، لكني أسعى ضعيفا وأستند عليك، أنت عكازي القوي، إلهي أنت سندي، توكلي عليك. أنا همشي يا رب واختبر اختبار العروس، من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبي. أنا ما بطلبش منك شعورا بالقوة، ما بطلبش منك أوهام القوة، أنا بطلب أنك اسندني عليك، اسندني عليك علشان ما غلطش، اسندني عليك علشان أتمم خدمتي. لكن هذا الضعف أيضا قيل واستخدم في الكتاب المقدس، الضعف النفسي هي نفس الكلمة اللي جاءت في كورنثوس الأولى 2، كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة. الضعف هنا ليس ضعف جسماني لكن ضعف إيه؟ نفسي، عبر عن نفسه في خوف وفي رعدة. لكن هناك أيضا ما يمكن أن نقول ضعف إدراكي، كتير ما مرات بنحس أن احنا مش فاهمين كما يجب، والكتاب علمنا كده. كورنثوس الأولى 8 قال الرسول إن كان أحد يظن أنه يعلم فهو لا يعلم بعد كما يجب أن يعلم. يعني اللي فاهم روحه عارف هو لسه مش عارف. عندنا ضعف في الإدراك. أدي شيء بغيض أن أقول أنا غني وقد استغنيت وأشعر أني أفهم وأعرف. حنا المعمدان في يوم من الأيام أرسل للمسيح قال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ كم نحن مديونين للكتاب المقدس في أمانته في التسجيل، سجل دي وسجل دي. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ طب يوحنا أنت مش شفت بعينك الحمامة وسمعت بودنك الصوت؟ ما الذاكرة ضعيفة، ضعيفة الذاكرة ولا مش ضعيفة؟ ها؟ ضعيفة عند اللي فوق 60؟ أبدا، صدقني كان يوحنا صغير ولا كبير أياميها؟ صغير، بس الذاكرة بننسى ولا ما بننساش؟ طيب كم مرة الرب عمل معانا معجزات؟ كم مرة أحسن إلينا؟ طب بننسى ولا ما بننساش؟ يا هتناسب صدقوني، بس اللي حصل من 10 سنين حاول تجيبه كده، حاول تجيبه، تدور عليه كأنك بتجيب حاجة سودة من بير مظلم على بعد 100 متر تحت الأرض، مش عارف تجيبها، مش عارف تجيبها. ضعف في الإدراك، ما مش قادر استرجع، مش قادر أفهم. مرات كثيرة أجلس أمام كتابي المقدس عشمان أني خادم للرب وعندي وقت وهقعد، وإن أحاول أفهم حاجة ألاقي روحي زي البلاطة، مش فيش حاجة. أحاول أحس بحاجة جامد زي الحجر، طب أقول لا عارف أقرأ ولا عارف أفهم ولا قادر أشعر، طب أصلي وحتى دي ألاقي روحي مش قادر أعملها، أروح مقفل ومرمي وأقول له أهو ده أنا جثة بلا حراك، خامل وخامد، أضعف من الضعف، لكني أؤمن أنك معين الضعيف، الروح يعين ضعفاتنا. وتبدأ أول ما الاقي روح مفلس وترمي عليه، يبدأ واحدة واحدة يشجع ويشدد. ضعفاء في إدراكنا، لا نستطيع أن نفهم أشياء كثيرة، لكن عندما نتكل على الروح يعين ضعفاتنا، يقدر الروح يعين ضعفاتنا في موضوع الإدراك. وقف أخويا بطرس يقول لهم أنا أعلم أنكم بجهالة فعلتم. بصوا مين اللي بيتكلم، بطرس بيقول لهم أنتم إيه، يعني حضراتكم لا مؤاخذة إيه جهلة. لا اسمع اللي بعدها، كما مين يكمل الآية، رؤساؤكم أيضا. ده مين اللي بيتكلم، بطرس. ويقوم بقى قاعدين محدش قادر يفتح، اتبهروا منهم. وبعدين يقول لك ولما وجد أنهما إنسانان عاميان وعديمة العلم، علم أنهما كان مع يسوع. بس اقرأ القصة من أولها في أعمال 4، تلاقي مكتوب وامتلأ بطرس من الروح القدس. بصيرة وإدراك، والكتاب حاضر، والقوة في الإقناع مفحمة بسبب إعانة الروح. أخيرا، الضعف يقصد به ضعف الإرادة لكبح جماح الرغبات الفاسدة ولفعل الصلاح. يعني ضعيف، لا قادر أوقف الغلط ولا قادر أعمل الصح. ودي حقيقة، الإرادة حاضرة عندي، لكن أن أفعل الحسن فلست أجد. يقول عنه في رومية 8:3، ما كان ضعيفا بالجسد، مش قادر أعمل الصح. حلو قوي إنك تفهم إن الكتاب بيقول عنك كده، إنك مش قادر تعمل الصح. بس خد اللي بعديه، الروح يعين ضعفاتنا. إن كان الضعف في جسدي، إن كان الضعف في نفسي، إن كان الضعف في ذهني، إن كان الضعف في إرادتي، هذا هو ما أعانيه وهذه حقيقة، لكن الروح يعين ضعفاتنا. ليكن ضعفك كيفما يكن نوعه، وليكن حجمه كيفما يكن، الروح يعين ضعفاتنا. لكن أحبائي، أرى لكم بس جزء صغير قوي بيلم كل أنواع الضعف دي مع بعضها. في كورنثوس الثانية، نفتح مع بعض الأصحاح الجميل ده. هقرا من كورنثوس الثانية أصحاح 3. الحقيقة كورنثوس الثانية كلها بتكلمنا عن موضوع الضعف. صح 1، بولس عايز يروح ما قدرش. صح 2، اتفتح له باب فعال لكن سابه لأنه كان عنده عدم راحة في نفسيته. أصحاح 4 يقول كده، كورنثوس الثانية 4، ولكن لنا هذا الكنز، عدد 7، في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا. لاحظوا، مش فضل القوة من الله، لكن لله. من الله يعني أنا إنا يعبيني شوية قوة أمشي بيهم، أخلصهم أقول القوة اللي عندي من مين؟ من الله. وبعد ما أخلصهم وأنا بعيد عنه أرجع أعمل إيه؟ أخذ. لا، الكلام ده مش كده، الكلام ده مش كده. أنا ما خزنش قوة، لكن أنا ألحم فيه وأمشي معاه. أجي رايح لحتة عايز قوة أقول له أعمل إيه؟ تعال معايا، تعال معايا، ما أقدرش أمشي من غيرك. يديني القوة تعمل الحاجة، بعد ما أعملها أبقى بلا قوة، ما عنديش. ويفضل فضل القوة لمين؟ لله لا منا. طيب، فضل القوة لله لا منك يا بولس، ثم أنت طبيعة الإناء الخزفي بتاعك، قل لنا كده شيء عن ضعفاتك. يقول كده في عدد 8، مكتئبين، منهم الله يسامحهم، الذين كسروا قلوب آلاف المؤمنين الذين اكتئبوا. قالوا ما يصحش ان المؤمن يكتئب، ما يصحش ان المؤمن يكتئب. صحش؟ مين قال ما يصحش؟ ما هنا بيقول ايه؟ مكتئبين. مش صح انه يستمر، مش صح انه يبقى مكتئب وما يروحش للرب، لكن طبيعي انه يكتئب ولا مش طبيعي؟ طبيعي. بس في اكتئابه يعمل ايه؟ ترمى على الرب ويقول له الروح يعينه ضعفتنا. اوجد نفسك في مجال عمل الروح، احضر اجتماع، اسمع كلمة الله. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، اهو ده ضعف في النفس. اسمع اللي بعديه، متحيرين، ده ضعف في ايه ده؟ في الذهن. يعني المؤمن يحتار ويتلخبط. هنشوف بعد شوية يقول لك حتى لما يجي يصلي مش عارف يصلي. عجبي عجبي على الذين يصلون، مش بيصلون، يأمرون الله، يأمرون الله. دخلت مرة على طفل ممزق من المرض مسكين، وجدت رجلا يصلي، يوجه أوامر لله، اعمل ده دلوقتي، بقول لك اعمل ده دلوقتي، اديني بقول لك اهو، بيقول له كده فعلا، ما يصحش، ما يصحش ابدا ان يحصل كده، اعمل ده دلوقتي. وبولس يقول لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع بأنات لا ينطق بها. بولس يقول احنا ايه؟ ها؟ متحير عجبي، يعرفون مشيئة الله بوضوح شديد، مش بس لأنفسهم، والمين كمان؟ والآخرين. ويقول له أنت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا. يا عم واحدة واحدة، حيلك، ده احنا بنحتاس واحنا بنصلي وبنستند على صلاحه وعلى حكمته، وبقول له شلني يا رب، ولست أعلم ما أصلي لأجله كما ينبغي. متحيرين لكن غير يائسين. ضعف في النفس، ضعف في الذهن، خد كمان ضعف في الجسد. مضطهدين لكن غير متروكين. ويرجع تاني الضعف في النفس، مطروحين، شعور عميق بالوحدة، شعور عميق بصغر النفس، اترمى اترمى، مطروحين. بس هو مطروح، الروح يعينه يقوله لن تهلك، تخافش ابدا. مطروحين لكن غير هالكين. كمل معايا في نفس الأصحاح عدد 16، لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يعمل إيه؟ يفنى. ده مش بيضعف، ده بيعمل إيه؟ بيتحلل، يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوم. اسمع كمان في عدد 2، فإننا أصح 5 عدد 2، فإننا في هذه أيضا، أي الجسد ده، نئنه مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. أختم كلامي يا أحبائي معاكم وأقول لكم أرجوكم أن نصل إلى الاتزان. الكتاب المقدس يعلمنا أننا ضعفاء في النفس، في الفكر، في الإرادة، في الجسد. ما تنسوش الأربع حقائق دول. الإيمان بالمسيح لا يزيل ضعفنا ولا يحولنا إلى سوبر هيومن بينجز، ما حاولناش كده أبدا، ما بيحولناش لمخلوقات فائقة القدرة نستطيع كل شيء ونعمل كل شيء وكل شيء، ما فيش الكلام ده في كلمة الله. لكن الإيمان بالمسيح يحتفظ بنا ضعفاء، لكنه يربطنا بالقوي، يربطنا بالحكيم. الإيمان بالرب يسوع المسيح لا يغير كياننا الخزفي فيجعله كيان من الماس صلب لا يتحطم ولا يتكسر، لكنه يضع الكنز في هذا الإناء الخزفي ليكون فضل القوة لله لا منه. هذا هو التعليم المسيحي الذي نفهمه من كلمة الله. المسيح لا يغير طبيعتنا في ضعفنا، سواء نفسيا، جسديا، فكريا، إراديا، لكن ونحن ضعفاء تحل علينا قوة المسيح. وعندما تحل علي قوة المسيح لا أختزن هذه القوة، لكن تحل علي طول ما أنا بالإيمان بصص له، أتحول عنه، أضعف وأصير كواحد من الناس. إلا أن هذا الضعف يتركه الرب لأنه يسبب بركة كبيرة لنا، هو فرصة لإظهار قوة المسيح فينا كما تعلمنا من كورنثوس الثاني أصحاح 12. ايه رأيك تحب تختبر قوة المسيح؟ صدقني لو جربتها مرة، يعني سامحني الرب استعمل تعبير مش صح استعمله، هتدمنها. ها؟ هتبقى مدمن، مدمن نعمة. حلوة؟ حلوة دي، مدمن نعمة. وعلى فكرة بالظبط مدمن، ما مش لاقي تعبير غير الإدمان، مدمن نعمة. لأنك هتروح له وانت ضعيف تقول له اديني نعمة، يدي لك نعمة، ترجع فرحان فرح تقول له يا رب الجرعة اللي اديتاني دي ما عندكش فكرة عملت فيا ايه، دي بدلت كياني، دي خلتني فرحان، الظروف ما اتغيرتش بس انا فرحان، انا في اعيائي بس عملت اللي انت عايزه بشكل مجيد يا رب، صراحة انا فرحان قوي. يرجع يصلي، ربنا اعمل معروف، اعمل معروف، زود الجرعة شوية. يقول له طب عشان نزود الجرعة لازم نزود ضعف شوية. يقول له ماشي، أصروا بالضعفات. قال كده في كورنثوس الثانية 12، أصروا بالضعفات. وممكن يا رب من فضلك تبعت لي كمان على الضعفات ديليفري كده يعني، شوية ضيقات ومعاهم كمان شوية شتائم، ممكن يا رب كده يعني حبة شتائم تبعتهم لي، ومعاهم من فضلك شوية اضطهادات، وكمان زود عليهم في الآخر شوية ضيقات. ها شوف 5 حاجات قال: ضعفات، اضطهادات، ضيقات، شتائم، ضرورات. يعني اعمل لي تشكيله كده. ليه يا بولس بس بتنق على روحك ليه؟ وعايز الغلب والفقر لروحك ليه؟ اسكت اسكت، ما هو كل حاجه بيبعتها لي باخدها كشيك اروح اصرف بيه ايه؟ ها؟ نعم. واه لو تاخدها الجرعه دي مره هتدمنها يا حبيبي، وتروح وتقول له عايز اكتر، وهو يحلاله يدي لك اكتر، وتاخد نعمه اكتر ونعمه فوق نعم. وعلى فكره في خبر حلو، لما تروح تاخد منه النعمه تاخد من ملئه. طب ولما تروح له تاني مرة يبقى ناقص شوية، مش كده؟ عشان تخدت منه المرة اللي فاتت. لا برضه تلاقيه زي ما هو، ومن ملئه، هو مليان نعمة كده على طول. لما يحل المسيح، لما يجي بنعمته وتشوفه يا حبيبي، تشوفه. ما فيش حاجة تخليك تشوف المسيح إلا مشاهد ضعفك، مشاهد ضعفك. واللي يجرب حلاوة يسوع في ضعفه يحب ضعفه علشان يشوف يسوع كتير. تعال لي كتير، ده انت بتاخدني في حضنك، ده انت بترفعني، ده انت بتشيلني، ده انت بتدلعني، ده انا مسرور جدا بضعفي، لان حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. الضعف فرصة للتمتع بالمسيح، الضعف فرصة للتمتع بكهنوت المسيح. لو احنا مش ضعفة مفيش داعي المسيح يبقى كاهن، لانه شغلة الكاهن انه يعمل ايه؟ يرثي لضعفاتنا. الضعف فرصة لممارسة الإيمان. أهو بس كلام يتقال عن الإيمان. عايز تشوف الإيمان الحقيقي؟ وريني شخص ضعيف لكن يستند على الرب، أهو ده الإيه؟ الإيمان. يقول في عبرانيين 11 عدد 34: بالإيمان تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب. الضعف فرصة للتمتع بإعانة الروح. أخيرا الضعف فرصة لخدمة بعضنا بعض، نخدم بعضنا بعض. يقول الرسول في أعمال 20:35: في كل شيء أريتكم كيف تتعبون وتعضدون الضعفاء. دور على أخواتك الضعفاء واعمل إيه؟ وشجع وساعد وعين. ساعدنا الرب يا أحبائي. إيه الدرس اللي اتعلمناه النهاردة؟ نروح نقول له إن إحنا إيه؟ ضعف. شيل الضعف يا رب، لا اعمله معروف، لا، لكن اديني نعمة، اعني يا رب، احفظني ضعيف، عايز افضل ضعيف، بس املاني بالايمان اللي يمسك فيك بايديه واسنانه علشان تحل علي قوة المسيح. امين.